بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربه وعظيم سلطانه. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين تمحين حبيبين قريبين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين، واجعلنا مبشرين وميسرين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين، وأن تكرم الشهداء، وتثبت الغرباء، وتطلق المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واغفر زلتهم، واقبل حسنتهم، واجعلهم لرحمتك في الفردوس الأعلى. واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحمنا، واجعل حياتنا حياة الطيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم في الله. أحبتي، إن في القصص لعبرة وحكمة وذكرى. قرأت فيما قرأت أن أحد الأمراء بلغه عن قاطع طريق، لص يقطع الطريق على الناس، كلما مر به إنسان نهبه وسلبه وجرده وآذى الناس. وعجز السلطان عن قبضه وحبسه، فأرسل إليه رسالة يقول له: سلم نفسك، خير لك، فإن كنت تقطع الطريق لفقر أنا أغريك من الفقر، إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت جاها أعطيناك، بل إني أجعلك من جلسائي وندمائي في الحضر والسفر. فلما بلغ الأمر ذلك اللص وافق، وجاء وسلم نفسه إلى السلطان، فأكرمه وأجحفه، وأخذ لا يأكل الطعام إلا معه، ولا يسافر إلا برفقته، ويستأنس بمجلسه. ومرت الأيام، وذات يوم والسلطان هذا في رحلة صيد، وحان وقت الغداء ومدت المائدة، وعليها أنواع الطيور مما اصطادوا، المشويات والمقليات. فقام السلطان من باب إكرام ضيوفه وأصحابه، يعطي كل واحد منهم أمامه على المائدة طائرا مشويا. فكان نصيب النفس دراجة، طائر معروف مثل القطر، فلما قدمه السلطان إليه أمسكه ذلك اللص قاطع الطريق ونظر إليه ثم ضحك ضحكة مدوية وقهقه حتى كاد يستلقي على قطر. فقال السلطان: ما الذي يضحكك؟ أعطيك طائرا مشويا، أعطيك دراجة فتضحك؟ الضحك بلا سبب من قلة الأدب، أخبرني عن سبب هذا الضحك. قال: أيها الأمير، لما رأيت هذا الدراج تذكرت أمرا. قال: ما هو؟ قال: يوم أن كنت أقطع الطريق مر بي وأنا في الجبل مسلم رجل، قال: فسلبته ماله ودابته وجربته من ثيابه ثم أطلقته عاريا. قال: فلما أدبر عني خشيت لو نزل في الوادي يثير علي الناس فيلحقوني ويدركوني ويأخذ ما عندي، فقلت أقتله أحسن. فناديته فجاء، قلت له اجلس جلسة السجود. قال: فجأت. فكتفته فقال: ما لك ولي؟ ما لي وأخذته ثوبي ونهبته؟ تريد إهراق دمي ظلما وجورا؟ قال: نعم، لا أدعك حتى أقطع رأسك. أيها السلطان، فحطت أمامه على صخرة دراجة، طائر حط أمامه على صخرة. فقال ذلك الرجل: اشهد أيها الدراج في الدنيا والآخرة أن هذا قتلني ظلما. قال: فضحكت منه وقطعت رأسه. الآن لما ألقيت علي الدراجة تذكرت غباء ذلك الرجل، أنا أقتله وهو يشهد طائر، ما رأيت أغبى من عقله. فانقلب السلطان عليه حردا واحمرت عيناه، قال: ويحك، والله ما أمنتك على إهراق الدماء وإقامة الحد، إنما أمنتك عن قطع الطريق. أما وإنك شهدت على نفسك أنك أهرقت دم مسلم فقد أجزنا شهادة الدراجة عليك، اقطعوا رأسه أيها الغلمان. فضربوه بالسيف فقطعوا رأسه. أرأيتم؟ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الصفور طائر ينزل على صخرة يشهده المظلوم، ويمر الحين بعد حين، يمر هذا الحين ثم تأتي الشهادة في مجلس أنس لم يخطر له ببال، أمنه السلطان جعله من أصحابه وأصدقائه، ويأتي الدراج مشويا فيقطع رأسه. أرأيتم؟ هذه نهاية الظالم والباغي، فالحذر الحذر من ظلم الله. فالله أقسم بعزته، قال: وعزتي، وأقسم بجلاله، قال: وجلالي لأنصرنك ولو بعد. وما دمنا في الدنيا فلنؤدي حقوق الآخرين قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم قلبك من مظالم الناس تنجو. قصة الزانية فيها عبرة، ودائما القصص التي تحكى على ألسنة الحيوانات هذه أغلب ما تكون من القصص السياسية في زمن الإرهاب، أن الناس يكونون في زمن فيه النار والحديد والسجون فما يستطيعون أن يصرحوا وإنما يلمحوا، فيكون التلميح قصص رمزية وأشعار رمزية على لسان الحيوانات حتى يتخلصوا من جور السلطان. هذه قصة حدثت، يحكى أن رجلا ثريا كريما عنده أولاد وببغاء جميل في قفص من ذهب يغرد ويغني ويقلد جميع الأصوات، إلا أن ذل الأسد يحرقه، فليس هناك أجمل ولا أحلى من الحرية، حرية البيان، حرية المكان، حرية الزمان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالكذب والإرهاب ولو كان بأقفاص من ذهب فهو لا يطاق. فهذا التاجر لما أراد السفر جمع أولاده وأهله وقال لهم إني مسافر، فاطلبوا ما شئتم من الهدايا. فطلب كل واحد منهم هدية، ثم اتجه إلى الببقاء في قفص الذهب وهو محبوس وعلى الباب قفل، من حبه له يخاف أن يفتح الباب ويهرب. قال وأنت أيها الببقاء العزيز ما هديتك؟ قال هدية الحرية. أطلق صراحة، أطلق صراحة. قال من مثلك؟ ماء عذب وطعام شهي وقفص من ذهب، أنقلك من ظل إلى ظل، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ قال أريد غصن تلك الشجرة، هناك مكاني ليس هنا. قال لا، أطلب غير هذا. قال إذا أطلب إذا مررت في سفك على غابة أو جبل فرأيت من يشبهني من الطيور والببغاوات، فقل لهم أن أخا لكم هناك عندي في البيت محبوس في قفص من ذهب يقرئكم السلام. قال بس، قال بس، قال هذه ما تكلم شيء، بس السلام. قال السلام بس. وسافر رجل، ومر في سفره على غابة فيها أشجار وطيور وأنهار وأزهار وثمار، وإذا بشجرة ضخمة عليها الببغاوات بجميع ألوانها، وإذا سرب منها يشبه الطير الذي عنده. فوقف ينظر، وهن يتراقصن على الأشجار ويأكلن الحبوب والثمار ويسرحن الريش الملون ويغرزن السفارف الطيبة، طير مبتهج في وطنه في حريته. فقال أيها الببغاوات عندي طائر مثلكن في بيتي في قفص من لهب يقرئكم السلام. فلما قال ذلك صرخ أحد الببغاوات صرخة عظيمة ثم خر من الغصن إلى الأرض الميتة. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا؟ قتلت هذا المسكين الطائر الذي لا ذنب له بكلامي. وحزن هذا التاجر، وظلت صورة الببغاء هذه مرسومة بين عينيه أينما ذهب، حتى عاد إلى أولاده وأهله فأعطى كل واحد منهم هديته، ثم جاء إلى الببغاء في القفص. قال أين هديتي؟ قال أسكت، ليتني ما نفذت وصيتك. قال لما؟ قال لما جئت الغابة ورأيت سربا يشبهك أخبرتهم بحالك وسلامك، فصرخ أحدهم صرخة وخر على الأرض ميتا. قال ومات؟ قال نعم. فصرخ الببغاء صرخة في القفص ثم خر. فزاد حزن الرجل وبكى وتألم وقال: ما هذه الرحلة المشكورة؟ قتلت طائرين بلا ذنب وهذا عزيز علي. ثم قال لأولاده: نصبر ونحتسب، خذوا المفتاح وافتحوا باب القفص. ففتحوه ثم قال: احملوه الآن فقد أصبح خطيئة، وألقوه على المزبلة. فحملوه وألقوه على المزبلة فانتفض وطار على الشجرة. قال: هذه هي الهدية. قال: ويحك، ما هذا؟ قال: الطائر الذي خر ومات لم يكن ميتا، إنما هذه حيلة علمني فاحتلت بها فخرج. عند ذلك أطرق هذا الرجل رأسه إلى الأرض وعلم أن الحرية لا تقدر بثمن، وأن الناس يشتاقونها ويشمونها ويفهمونها بالإشارة والعبارة، لأنها حياة، لأنها عزة، لأنها كرامة. واحتال هذا المأسور وطار على غصن الشجرة، ثم صفق بجناحيه واتجه إلى موطنه حيث يأكل كما يشاء ويطير كما يشاء من عبرة وعظة. الإنسان لا يطيق أن يعيش في قفص من ذهب، ولكن يريد أن يعيش في كهف ومعه حرية الدين وحرية الكلمة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه حقيقة لا يعرف قيمتها الآن إلا من هو داخل المعتقلات والسجون. والحرية هذه تتفاوت نسبية، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا عظيما لما حبانا من فضل وخير وأمن لا يقدر بثمن. المسجون في زنزانة انفرادية طولها متر وارتفاعها متر وأرضها متر، لو نقلوه إلى غرفة لأحس بالسعة والفرحة وهو داخل السجن، ولو نقلوه من الغرفة إلى حوش المعتقل وفنائه لأحس أنه في سعة، ولو نقلوه إلى معسكر خارج الصحراء فيه أشواك وأسلاك مكهربة لكن ما يستوي مع الزنزانة الانفرادية، يعتبر نفسه في أحسن حال. لهذا على المسلمين أن يستفيدوا من الحرية النسبية ولا يضيعوها ولا يهدروها ولا يقضوا عليها. رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وهذا يكون بالحماس المستجد لا الحماس المتهور، تتدين بتدين المستجد. حب الناس، ارحم الناس، تعطف على الناس، لا تكثر، لا تشهر، لا تفضح، لا تؤذي، وإنما أينما تكون تكون رحمة. ورحمة مهداة، مهداة يعني أنت هدية للآخرين من الله. الجليس معك لا يمل، والمتحدث إليك لا يفهم، والرحم عندك موصول، وذنوب الناس عندك مغفورة. تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. نعم، الموضوع الثالث اجتماعا. بعنوان: أناقة الحائض. وهذا عنوان عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يوما الصحابي الأنصاري الأوسي أسيد بن صبير رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن يهود إذا حاضت المرأة عندهم عزلوها في خيمة لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، تظل محبوسة 7 أيام أو 15 يوم لا تغتسل لا تنظف لا تزين في هذه الخيمة، يدأسون لها الطعام من تحت الخيمة. قال ألا نخالفهم فنأتي نساءنا في الحيض؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج أسيد فأرسل خلفه عليه الصلاة والسلام وسقاه اللبن من يده الشريفة حتى يطيب قلبه. فلما شرب اللبن وعلم أن النبي قد رضي عنه صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي أمته عندما تحيض المرأة المتزوجة أن يحمل الزوج كل شيء إلا الجماع. وكان صلى الله عليه وسلم يباشر أهله، والمباشرة عند الأزواج معروفة. لكن يؤسفني كثيرا عندما أطرح هذا الموضوع وأنا أتلمس مشاكل الناس حتى داخل البيوت، أن المرأة المسلمة اليوم إذا جاءها العذر والعادة الشهرية تتخلق بأخلاق اليهود وهي لا تدري. فهو ليس أسبوع مباشرة كما يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم إلا الجماع، وإنما هو أسبوع قضاء. لا تغتسل، لا تتنظف، لا تتطيب، لا تتزين، لا تلبس الجميل، بل تترك نفسها بما فيها. لماذا يا امرأة؟ قل علي الحيض، علي العادة. وهل العادة معناها القذارة وإعلان القذارة لمدة أسبوع؟ بل بالعكس، الزوج الذي حرم حقه بأن يأتي أهله يجب أن يعوض هذا الحرمان بزيادة الزينة وزيادة الجمال وزيادة البهجة وزيادة المباشرة والاستقبال واللطافة والأناقة والظرافة إلى آخره، حتى لا يحس خلال هذا الأسبوع بالحزن والكآبة وكأن في البيت ميتم، الرأس معصب والشعر منفوش والحمور تبوح والأظافير طويلة. وماذا أقول؟